بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقلنا إن الكبائر لا بد فيها من توبة، فهل يعني ذلك أن الإنسان لا بد أن يعاقب عليها؟ الجواب أن الكبائر إذا فعلها الإنسان فإنه يستحق العقوبة ما لم يتب، أما الصغائر فقد تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. أما نفس العقوبة فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على خطر، لأنه يقال له: ما الذي أعلمك أنك داخل في المشيئة؟ وللأسف فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال: إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فانظر كيف تمنيه عليه نفسه. فالله تعالى لم يقل ويغفر ما فانظر كيف تمنيه نفسه، فالله تعالى لم يقل ويغفر ما دون ذلك مطلقا، بل قيد ذلك بالمشيئة فقال: لمن يشاء. ثم إنه لا يضمن لك أحد أنك ممن دخل في المشيئة، فربما تكون مما لا يشاء الله أن يغفر له، فأنت على خطأ. ثم إنه قد يقال إن المستثنى في قوله تعالى لمن يشاء هو الذي فعل الكبير على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل، فصارت الكبيرة دائما في عينه، فإنها حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل صاحبها في المشيئة. فقد يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ. والحاصل أننا نقول لهذا المفرط الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عصى بذنبه لم يخلد. والمراد بالمعصية في كلام المؤلف هنا الكبائر. قال: وإن دخلها
لحظة
ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلد.
لم يخلد. نعم.
ومن عصى بذنبه لم يخلد. والمراد بالمعصية في كلام المؤلف هنا الكبائر. قال: وإن دخلها، وفي نسخة: وإن يريدها، يعني وإن وردها
دخول. وإن يردها.
وإن يردها، يعني وإن وردها دخولا. لكن النسخة الصحيحة: وإن دخلها، يعني وإن دخل النار لا يخلد، لأنه لا يخلد فيها إلا الكافرون. وقوله: وإن دخلها يا بوار المعتدي، هذا نداء، يعني يا بوار المعتدي أحضر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك، كما قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك. وقوله: يا بوار المعتدي. وقوله: يا بوار المعتدي. قد يشكل من المعتدي هنا هو المعتدي هو العاصي الذي يدخل
لا لا هو أصل قد يشكل من المعتدي هنا، لو أنه يعني حاطنا علامة استفهام أحسن. قد يشكل من المعتدي هنا،
قول المؤلف في الكبائر،
ايوه،
انها تنقلب صغيرة.
الكبائر تنقلب صغيرة،
ايه، على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل، فصارت الكبيرة دائما في عين، فإنها حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل صاحبه في المشيئة.
ايه، هذا في عين الفاعل، في عين الفاعل. يقول: ثم قد يقال إن المستثنى في قوله لمن شاء هو الذي فعل الكبيرة، هي كبيرة، على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل، فصارت الكبيرة دائما في عينه، فإنها حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل صاحبها في المشيئة. يعني إذا فعل الإنسان الكبيرة على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل، هذا مقول عن بعض أهل العلم أنها تكون تكون صغيرة بهذا الاعتبار. لكن كما يقول الشيخ، وهذا وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ، يعني الصحيح أن المقصود لمن شاء الله، لمن شاء، يعني ممن أراد الله عز وجل التجاوز عنه ممن فعل الكبيرة. ثم إنه قد يقال إن المستثنى في قوله لمن شاء هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء والخجل من الله، فصارت الكبيرة دائما في عينه، فإنها حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل صاحبها في المشيئة. نعم.
وقوله يا بوار المعتدي قد يشكر من المعتدي هنا؟ هل المعتدي هو العاصي الذي يدخل النار، أو المعتدي من يقول إن من دخل النار لا يخرج منها، أو هما جميعا؟ الظاهر أنهما جميعا، أو أن مراد المؤلف رحمه الله بالمعتدي المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يقولون من دخل النار ولو من أجل الكبيرة فإنه لا يخرج منها، ولكن يختلفون في أحكام الدنيا. فقالت المعتزلة: لا نقول مؤمنا ولا نقول كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارج: إنه كافر، وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة أي العصاة مخلدون في النار، ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا كل الشرح لبعض الأبيات التي مرت في بيان يعني حال الذنوب وأصحابها، إلى أن قال: يا بوار المعتدي قد يشكل من المعتدي هنا؟ هل المعتدي هو العاصي الذي يدخل النار، أو المعتدي من يقول إن من دخل النار لا يخرج منها، أو هما جميعا؟ الصحيح أنهما هما جميعا، وإن شئت قلت أن المعتدي من يدخل النار. لماذا؟ لأنك إذا قلت هذا القول اللي هو الأول، هو في الحقيقة يشمل كل الأقوال، لأن إذا قلت أن المعتدي هو من قال أن من دخل النار لا يخرج منها، هو بهذا القول هو عاصي، صح؟ لأنه مخالف للصواب، فيدخل في إيش؟ في القول الأول أنه إيش؟ كل عاصي. فلو قلنا أن المعتدي كل من عصى الله واستحق دخول النار فهو معتدي، لكن الشيخ رحمه الله أراد إيش؟ أن يوضح أن الذي يعصي الله بمجرد الذنب لا كالذي إيش؟ يعصي الله بتقاسيم أحكامه. وفي الحقيقة أن الكل داخل في هذا الأمر، سواء قسمت أحكام الله عز وجل على غير مراد الله، أو أنك باشرت المعصية بالفعل. فتجد من هؤلاء يعني من يأتي الكبيرة، أي كبيرة من الذنوب، أكل الربا، شرب الخمرة، وربما لا يأتي هذه الكبيرة، لكن إيش؟ يجني على نصوص الكتاب والسنة بغير مراد الله عز وجل، فهو عاصي من هذا الوجه إذا أقيمت عليه الحجة وأبى إلا إيش؟ قوله. لكن إذا قال مثل هذا القول وله وجهة معتبرة، فإنه لا يكون داخل في هذا القول. فالحاصل أن القائل أو القائلين بأن من دخل النار لا يخرج منها هما فرقتان: الأولى الخوارج الذين كفروه في الدنيا، والثانية المعتزلة الذين قالوا هو ليس بكافر في أحكام الدنيا، إلا أنه إيش؟ في منزلة بين المنزلتين، وإن كان في الآخرة الحكم عند الفريقين متشابهين. نعم.
الكلام على شكل الأزهر خلاف في لو داخل تحت المشيئة
اي نعم، هذا كذلك اشار له الشيخ قبل وقال ان الشرك، ان الايه هل تشمل الشرك الاصغر والاكبر او انها قاصره على الشرك الاكبر، ان الله لا يغفر ان يشرك به. والجمهور على ان المقصود بها الشرك الاكبر. وشيخ الاسلام ابن تيميه اشار الى ان هناك قول انه يشمل الشرك الاكبر والاصغر، باعتبار ان هنا مصدريه فيدخل فيها جميع الشرك، يعني ان الله لا يغفر اشراكا به او شركا به. نعم.
وهناك طائفة ثالثة من المبتدعة، وهم المرجئة الذين يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، فإذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب. وإذا قيل لهم فما تقولون في آية الوعيد وأحاديث الوعيد، قالوا هذه في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار. وهذا المذهب باطل، لأن هناك نصوصا كثيرة تعلق الوعيد.
وهذا سببه، يعني سبب بطلان هذا المذهب، هو أنهم أخذوا بجانب من النصوص، وهذه في الحقيقة هي يعني داء أكثر أهل البدع وأكثر المخالفات الشرعية، أن من وقع فيها سببه أنه يأخذ بعض الجانب من النصوص ويعطل الجانب الآخر. هؤلاء أخذوا إيش؟ بنصوص الإيمان والشهادة له بغير ذلك، وعطلوا إيش؟ النصوص الأخرى، فوقعوا في مثل هذا. أخذوا بأن الإنسان إذا من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة على ما مات من عمل، وغيره من الشهادة له. لكن هذه الأعمال، هذه الشهادة صحيح أن تنجيه من خلود في النار إذا لم يأتي بناقض ينقضها، وكذلك الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم.
وهذا المذهب باطل، لأن هناك نصوصا كثيرة تتعلق الوعيد على فعل ما
تعلق
الوعيد على فعل ما ليس بكفر، فقطع الرحم مثلا ليس بكفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. وعلى كل حال فيمكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل الكبائر يخالف فيها ثلاثة طوائف مبتدعة: المرجئة لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلا، والخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون من دخل النار فهو خالد فيها. والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما سبق في أحاديث كثيرة في الشفاعة، وأن من دخل من العصاة فإنه يخرج منها إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته. ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار، فقال رحمه الله تعالى: وجنة النعيم للأبرار. جنة النعيم هي جنة الآخرة، ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب، بخلاف الدنيا فإن الدنيا في الغالب لا يجتمع فيها النعيمان، فقد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب، وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن. فقد يكون رجل غني عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله، ينعم في بدنه تماما، لكن قلبه يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه. ومهما يكون من نعيم الدنيا فإن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنقص، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته
بالدكار الموت والهرم.
بالدكار
هنا يعني بتذكر،
على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا، كما قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر.
ويوم النساء ويوم النسر، يعني إن الأيام متقلبة.
الشاعر الحكيم.
ها؟
يا الشاعر الحكيم.
إيه. ما هو باسمه الحكيم، ووصفه الحكيم، أنه يعني بهذه الأبيات أنه حكيم، لأن الأيام لا تكون على يعني طريقة واحدة، كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والأيام كما قيل دولة يدولها الله عز وجل. نعم.
سبق شيخ قلنا أن يكره تسمية الإنسان الحكيم باسم من اسماء الله عز وجل.
لا، هذا إذا لوحظ فيه معنى الصفة، أما إذا كان مجرد فهذا ما في شيء، مثل حكيم بن حزام، مثل علي، مثل وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف ورحيم بالمؤمنين، هذا ما في شيء. لكن إذا لوحظ معنى الصفة، معنى أنه ذو حكم عادل، فهذا يمنع.
وقس على هذا بنفسك، فإنك إذا سررت اليوم
سررت،
فإنك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا، وإن حزنت اليوم فانتظر السرور غدا، هكذا الدنيا. لكن نعيم الجنة جعلنا الله المسلمين ممن يتمتع به ليس فيه حزن، ولهذا قال المؤلف: وجنة النعيم، يعني كلا من نعيم القلب ونعيم البدن. ولهذا قال الله في سورة الإنسان: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وفي البدن، وسرورا في القلب، فاجتمع لهما النعيمان، نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور. قال المؤلف رحمه:
لكن ما يجده الإنسان بسبب الإيمان والعمل الصالح، فهو هذا السرور الذي ينتج من الإيمان والعمل الصالح يغالب ما يجده الإنسان من الضيق والهم وغير ذلك. فتجد أن الهم والغم والحزن يعتري الإنسان، لكن ما معه من الإيمان والعمل الصالح يدفع الله عز وجل بهذا الأمر. كالذي يعني عليه ثوب ينقل كثير من الأوساخ، ليس كالذي عليه الثوب مجرد لو بقعة ماء يظهر اتساخه. فلا شك أن الإيمان والعمل الصالح طمأنينة للإنسان وطمأنينة لقلبه، هلا بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يجعل نفسه أنه فيها خالد، أو أنه يعني يبعد عنه الهم والغم وغير ذلك، ولكن الإنسان الواجب عليه أن يعالج نفسه بما يصلحه ويقربه إلى الله عز وجل ويبعده من مساخطه، لأن هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. وإذا عالج الإنسان نفسه بهذه الأشياء فإنه سيجد نفسه أنه إن لم يكن مسرورا فسيجد أنه من أكثر الناس سرورا. وحقيقة الموت لا حزن منه، الموت لا يحزن منه الإنسان ولا يأسف، لأن الموت سيدرك كل أحد، كل من عليها فان. ولكن ما يجده الإنسان من حزن الفراق هو ينبغي أن يكون حزن على فراق العمل الصالح، لا الدنيا. الدنيا سوف تنتقل منها، سواء كنت رقيق أو ملك، سواء كنت غني أو فقير، سواء كنت مترف أو معذب، أنت سوف تنتقل. ولكن ما يطرح على نفسك من الحزن في فراق الدنيا يجب عليك أنك تدفعه، إلا أنك تفارق هذا العمل الصالح الذي به أنسك بعد وفاتك. نعم.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. وهذا سبق أن تكلمنا عنه في وجود الجنة والنار، حيث قلنا إن الجنة والنار الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنة، وذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يفنيان، وأن عدم فناء الجنة محل إجماع من أهل السنة، وأما النار ففيها خلاف ضعيف جدا، والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. والصحيح الذي لا شك فيه عندنا والذي ندين الله به ونعتقد أن النار مؤبدة لن تتلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. ولم هنا بمعنى لن، يعني لن تتلف في المستقبل. وهنا قاس الناس على الجنة لأن النار مختلف في بقائها بخلاف الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا، نسأل الله النعيم في الجنة، ونسأله النظر لربنا عز وجل وهو أعلى نعيم في الجنة. فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما
لا يعطون
نعيما أعظم ولا أسر من النظر لوجه الله. وقوله من غير ما شين غبر، أي من غير سوء.
ما شيء أو ما شين غبر، من غير ما شين غبر، نعم،
أي من غير سوء. وغبر أي مضى، أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب، بل نسأله أن ندخل الجنة بلا عذاب. وقوله فإنه ينظر بالأبصار، فإنه أي الله عز وجل ينظر بالأبصار، الأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه، وكلاهما معنيان باطلان. أما النظر بالقلب فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخل الجنة، فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته. وأنت لو وصفت لك شيئا في الدنيا كما لو وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا، فكأنما تراه بقلبك. وكذلك فالمؤمنون المتقون يرون الله عز وجل بقلوبهم قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة، فهم يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل أن يدخلوا الجنة. وحينئذ لا نعيم لهم بهذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وأما الذين قالوا إنهم ينظرون إلى ثواب الله فيقال لهم: هذا تحريف للنصوص الصريحة الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا واضح في أن الذي يراه الله عز وجل فنراه كالشمس ليس دونها سحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ترونه كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقوله كما أتى في النص،
وهذا من باب إيش؟ قوله كالقمر، قالوا هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فالله عز وجل ليس هو القمر أو القمر ليس هو الله، فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أنك تبصر القمر من غير ما شيء يحجبك أو يحجبه، فكذلك سوف تكون رؤيتك إيش؟ لله عز وجل. نعم. الرؤية رؤية قلبية هنا. نعم. رؤية منام. وهذا فيه رد على إيش؟ على الذين قالوا أن رؤية الله بالقلب. لو قلنا أن رؤية الله بالقلب، كيف أن الله عز وجل ينعم بها على أهل الجنة ويعطونها ولم يعطها أحد قبلهم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ما تحقق إيش؟ أن فيها ما لا عين رأت.
كذلك مصعد النبي صلى الله عليه وسلم في
المعراج،
رأى الله عز وجل أم ما رأى؟
لا ما رأى، ما رأى. نعم.
وقوله كما أتى في النص، النص يعني القرآن، والأخبار جمع خبر وهي الأحاديث، ف فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله صرح بأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لإجماع السلف.
لو لاحظتم أن مرات تجد من عبارات السلف يعني التشديد على أهل بدعة معينة، مثل الذي ينكر رؤية الله عز وجل يكفر، تجد أنهم الذين ينكر كلام الله يكفر. مثلا تجد في بعض الأحقال الذي يعني مثلا يتكلمون عن الخوارج يكفرونهم. هذا كل السبب إيش؟ تعايش البدعة في زمن معين، فتجد أن أهل العلم يشددون على هذه البدعة، لأن الإنسان الذي يعايش الأمر ليس كالذي يأتيه بعد بروده أو بعد انتهائه أو أنه يكون في يعني بعد انطفاء فتنته وغير ذلك.
وقال بعض العلماء رحمهم الله: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله يحرمه رؤيته في الآخرة. ولا شك أن الذي ينكر أن الله يرى في الآخرة يستحق أن يقال له حرمك الله منها، وأعتقد أننا لو قلنا له حرمك الله منها لاستشاط غضبا، فكيف إذا دعي عليه بأن لا يرى ربه غضبا وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربنا؟
فكيف إذا دعي عليه بأن لا يرى ربه غضبا؟ فكيف إذا دعي عليه بأن لا يرى ربه غضبا وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربنا؟ نعم.
فمن العجب أن يغضب عند إلزامه بما يقول. وقد دل على ثبوت الرؤية القرآن والسنة، أما دلالة القرآن على الرؤية
وهذا صحيح، هذا تجد من بعض المنكرين لبعض الأشياء تجد أنه يتناقض، سبحان الله. ولا أدري والعلم عند الله أن هذا مما يدل على إيش؟ على أن فطرته تخالف قوله. يعني بعض الناس مثلا الذي ينكر رؤية الله عز وجل يقول ما يرى، ممنوع رؤية الله، وتأتي له بالنصوص وأنها يعني هي أعظم نعيم، فما أعطوا أهل الجنة عطاء أفضل من هذا، من رؤية الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا أبى قلت له طيب أنا أؤمن بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه أهل الإيمان. لا، وأنت لا تؤمن بهذا الشيء، يقولك نعم. تقول طيب أنا أدعو الله عز وجل أن الله يحرمك رؤيته، يزعل. طيب ليه تزعل إذا أنت تؤمن أنك ما ترى؟ ليه تزعل؟ الواجب أنك ما تزعل. هذا مثله كذلك مثلا الذي ينكر دخول الجني للإنسي، فيه من أهل العلم من ينكر هذا الشيء، يقول أنا أنكر دخول الجني، وهو إنكار هذا كله أشياء عقلية، يقول أن الجني من نار والإنسي من طين، فكيف يدخل فيه ولا يحترق؟ هو الجني من نار، ما هو المقصود أنه نار يشتعل يمشي، لأنه أصل تكوينه من نار، كما أن الإنسان إيش أصل تكوينه؟ التراب الذي هو الطين. وليس معنى هذا أنك لو سحبت كذا بيطلع لك طين، لأن هذا أصل مادته. فإذا أبى أنه يعني يدخل يعني أن الجني يدخل هذا، قلت أسأل الله أنه يدخلك جني، يزعل. طيب أنت إذا أنت تؤمن أنه ما يدخل، يكون هذا الدعاء من باب إيش؟ اللغو، ما له فائدة، فلماذا تزعل؟ فالواجب أنك تقابله إذا كنت تعتقد هذه العقيدة، تقول لن يقبل الله منك لأن هذا ما يتحقق. نعم.
ما يرون برؤية الله عز وجل فيهم شردون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم
الحسنى وزيادة. والله أنا ما تتبعت يعني آراء يعني ردودهم حتى يعني أعلمها، لكن لا شك أن لهم ردود، وأكثرها يعني الأحاديث، أحاديث الرؤية، إما يضعفونها ولا يقولون هي أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تقبل، وإذا قبلت لا تكون قطعية الدلالة، بلا شيء هذا.
يقول لا يدخل الجن في الإنس، هل هذا مخالف في أصل من أصول السنة؟
ما أذكر عاد هذا أصل، لكنها هي مسألة خلافية موجودة.
وقد دل على ثبوت القرآن على ثبوت الرؤيا القرآن والسنة. أما دلالة القرآن على الرؤيا فمن وجوه: الأول التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب أعداء الله عن رؤية الله. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة. أولا التصريح بالنظر، مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله عز وجل قال: وجوه، ولم يقل قلوب يومئذ ناظرة. وإذا كانت الوجوه هي التي ترى،
هي التي ترى،
وإذا كانت الوجوه هي التي ترى، فوسيلة الرؤية في الوجه لا شك أنها العين. إذن رآه بأعيننا،
نراه
بأعيننا. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر الزيادة: أعلم الخلق بالله عز وجل وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. ولا نعلم تفسيرا أصح وأوثق من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا قال هي النظر إلى وجه الله، كنا صدقت وصدق الله ورسوله. ثانيا نفي الإدراك، قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد، إذ كيف يقال لا تدركه الأبصار وهو لا يرى أصلا؟ فكونه يقول لا تدركه الأبصار يعني أنها تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله يرى. ووجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية، لأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله لغو من القول لا حاجة له، وحينئذ يكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية. والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بنفس الآية على أنه لا يرى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار. ونقول ردا عليهم: الله يقول لا تدركه ولم يكن لا تراه، وفرق بين الإدراك والرؤية. فنحن الآن نعلم أن الله عز وجل لكن لا ندرك حقيقته، ولو كنا بقولهم لكنا إن الله لا يعلم. وعلى هذا فالآية صريحة في أن الله تعالى يرى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في الاستدلال وناهيك به فهما وفقها، فقال: أنا ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطل أن أجعله
على باطله،
استدل به مبطل على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له، سواء كان أثريا أم نظريا. ذكر هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وذلك لأن الاستدلال بالدليل الصحيح على القول الباطن لا شك أنه يشم منه رائحة ما ذهب إليه.
وهذا دل على غزارة علمه وقوة فهمه. يقول أنه ما من دليل يأتي به مخالف معارض إلا جعلت دليله الذي أتى به دليلا عليه. وهذا كما قلت لكم قوة إدراكه وقوة فهمه، لأن القرآن والسنة يصدق بعضها بعضا ولا يمكن أن يكذب بعضها بعض، وكذلك القرآن أو السمع يصدق كذلك الفطرة. فانظر كيف يعني الآية التي هي أصل دلالتهم في نفي الرؤية جعلها دليلا عليهم. لا تدركه الأبصار، أول ما يتيه بهذا لا تدركه الأبصار وهو يدركه، نقول هذا دليل عليكم. أولا كون الله عز وجل ينفي إدراك البصر عليه يدل عليه إيش؟ أنه أنه يرى. والشيء الثاني أن النفي كان للإدراك الكامل دون إيش؟ دون رؤية شيء منه وهو الوجه. نعم.
فهؤلاء الذين استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالى لا تدركه لا بصار، قال شيخ الإسلام هذا دليل عليهم، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية. ولو لو
نعم
قلت شيخ وجهه بس
ها؟
أنا يرى وجهه فقط.
أي نعم في الآخرة يرى وجه الله فقط، لأن في الحديث أنه فيكشف الحجاب عن وجهه.
الساق
ها؟
الساق.
إيش؟
الساق.
الساق الساق هذا محل خلاف. إن أثبتنا الساق، إن أثبتنا الساق فنقول أن الرؤية هنا لا تشمل الساق والوجه، يعني أنه ما ترى إلا ساق ووجه، يرى ساق في محل، لكن بعد دخول الجنة والنعيم الذي يتنعم به للجنة إنما هو الوجه خاصة، لأن حديث صريح في أنه يكشف عن وجهه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
شيخ وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
أيوه.
مو قالوا التفسير ذات الله عز وجل.
إيه.
كيف الفرق بينهم؟ ما يعبر الوجه بالذات؟
إلا يعبر بأن، لكن هنا المقصود به وجه الله عز وجل، لأنه هو محل النعيم. هذا الأصل، هذا الأصل أن نحمل الوجه على الوجه حقيقة، لكنه مثلا في قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك، نقول لماذا لم نحملها على الوسط على الأصل؟ نقول الله عز وجل مكتمل في صفاته، الله ليست فقط له صفة الوجه، لأن إذا قلنا هذا دل على هذا على إيش؟ أن تنفي جميع صفاته وأن تفنى كل صفاته إلا صفة الوجه، نقول له هذا بعيد. والعرب ثم عاد نأتي بإيش؟ بما يؤيد تأويلنا هذا، لأن التأويل كما هو معلوم ليس كله باطل. نقول الأصل بقاء اللفظ على ما هو عليه، هذا الأصل. فإن دلت قرينة على تأويل معين نقول إذا كان الدليل يحتمله والتأويل يمكن حمله عليه ما في بأس.
شيخ يكشف الحجاب عن وجه الحديث
نعم.
قاعدة عدم الذكر لا يقتضي العدم،
لأن هذا أصلاً
ما نذكر
أدري، لكنك هذا يدل على إيش؟ حتى أنه يعني ما يدرك الله عز وجل بكله. وصل الحديث الذي ورد في نعيم أن الإنسان يتنعم بالنظر إلى وجه الله، النعيم الذي ورد أنه ينظرون إلى وجه الله، فما أعطوا شيئاً أعظم من هذا. أما أنك أنت يعني يكشف الله عن نفسه كله، نقول هذا ما في دلالة عليه. تقول الوجه، نقول الوجه مقصور على الوجه. وكذلك إذا قلنا أن هذا يقتضي أن ندرك الله عز وجل بجميع أطرافه، هذا مستحيل.
إيش معنى الآية لا تدرك الأبصار؟
إيه لا تدركه الأبصار، نعم. وهذا الذي رد عليه، نقول لا تدركه الأبصار بمعنى أن لا يدرك الله عز وجل بكله، إنما يدرك يعني صفة من صفاته وغير ذلك. السلام
عليكم.
ما أذكر فيها خلاف، يعني ما أذكر أن أحد قال أن إيش أن الرؤية تشمل جميع الله عز وجل. أنتم انظروا وشوفوا
صفات الله تطيفية.
لا لا، لأن النص مقتضى، النص مقتضى النص أنه ورد في الوجه.
يعيد الشيخ الله لا تدرك الأبصار هي اللي
نعم ينفي انه كونه جميعا
قوله جسمه او يكشف عن ساق. ما نقول ان هذا خبر انه يكشف عن ساق، لكن ما اتانا نص انه ينظرون الى ساق.
لا فيعرفونه الحديث فيعرفونه فيخرون له ساجدين. نعم.
قال شيخ الإسلام هذا دليل عليهم، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله. ثالثا
يعني من الأدلة الدالة على إيش؟ على ثبوت رؤية الله عز وجل. نعم.
حجب الله عن أعدائه، وذلك في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والله ما حجب والله ما حجب أعداؤه عنه في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا. وهذا صحيح، لأنه لو كان الجميع محجوبين لم يكن للنفي الحجب عن الأعداء فائدة، بل فيه مضرة، حيث أوهم التخصيص ببعض مدلولاته. والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤية، ونفي الإدراك، والحجب عن الأعداء. أما دلالة السنة على الرؤية فقد تواترت السنة على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعلى هذا قول الناظم بعض ما تواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بلى لله بيت واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. والشاهد قوله ورؤية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. وفي هذا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: الباب الخامس في ذكر النبوة وما يتعلق ومتعلقاتها.
طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. وقد انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف رحمه الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبقيت شهادة أن محمد رسول الله. وحينئذ لا بد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من الرسالة والنبوة وما يتعلق بهذا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وصدق رحمه الله، فمن عظيم المنة بل أعظم منة من الله بها أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء، فالعطاء بلا طلب فمكافئة يسمى منة. وأمن المعطين عليك الله جل وعلا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في غزوة حنين غنم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أموالا كثيرة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
ولهذا في غزوة حنين غنم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أموالا كثيرة
وأصحابه
جدا. غنم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه
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 لا بالضم.
غنم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه أموالا كثيرة جدا.
لأنك إذا قلت وأصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم غنم أصحابه، يعني أصحابه كسب. نعم.
فصار يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم على الإسلام، لأن الإنسان مهما كان يحب المال، قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، حتى إنه مرة من المرات جاءه أعرابي مسلما لكن إسلامه ليس إلى ذاك، يعني ليس ثابتا، والأعراب يحبون المواشي وبالأخص الغنم والإبل، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ولم يكن
ولكن هذا الأعرابي كان سيدا في قومه، ليس مجرد أعرابي. نعم.
ولم يقل أسلم تدخل الجنة، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجبة، فيعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب، خلافا لبعض الدعاة الآن حيث يعطونهم من صلف القول ما ينفر قلوبهم. وهذا يعني أننا لو رجعنا للدين الإسلامي وتأملنا كيف يدعو الناس للدين الإسلام وجدنا رحمة وعطفا، ووجدنا أن الإسلام يقابل المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق لا مقابلة المنتصر الذي يريد أن ينتقم. وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في دعوة الخلق إلى الحق. فمن تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله. فلا بد من إرسال الرسل، وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأن بالرسل سعادة الدنيا والآخرة، وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالا. ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا لا بد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، وهي من منة الله، بل أمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم، وقوله ولطفه بسائر الأنام، أي ومن لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته بسائر الأنام، أي بعموم الأنام، والأنام هم الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول، أن هنا مصدرية، وهي في محل المبتدأ. ومن عظيم خبر مقدم، أي من عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول، وقوله مبينا للحق بالرسول، المراد بالرسول هنا الجنس، وعلى هذا فالألف واللام لبيان الجنس، وليست العهد الذكري ولا الحضوري ولا الذهني، بل هي للجنس الدال على العموم. وقد بين الله تعالى في كتابه،
يقول أل هنا لبيان الجنس، يعني إيش؟ أن الله عز وجل بين الحق بجنس الرسل، لا بواحد بعينه. يقول الشيخ رحمه الله وليست للعهد الذكري ولا الحضوري ولا الذهني. قالوا العهد الذكري هو الشيء المذكور، مثل إيش؟ قول جل وعلا كمثل مشكات المشكات، هنا في المشكات الثانية للذكر، يعني للمشكات المذكورة. المشكات يعني المشكات المذكورة فيها مصباح. المصباح هذا كذلك إيش؟ العهد الذكري. العهد الحضوري نعم العهد الحضوري ما يكون زمنا لهذا، مثل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. ال في اليوم هنا إيش؟ للعهد الحضوري، يعني اليوم الذي حضرتموه وهو يوم عرفة. العهد الذهني أن يكون إيش؟ في ذهنك شيء هو معهودك، مثلا أنا في ذهني الصلاة فتقول حافظ على الصلاة. هنا الصلاة إيش؟ نقول ألف الصلاة للعهد الذهني التي في ذهنك، لا الصلاة التي يراد بها الدعاء. هذا في بيان إيش؟ التي تأتي متنوعة. نعم.
وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير، وكل رسول يرسل إلى قومه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة، وآيته العظمى هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، ولله الحمد إلى اليوم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط من أكرم بالنبوة
وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. يعني شروط النبوة أن يكون حرا لا يكون رقيقا، وأن يكون ذكرا لا يكون أنثى، وأن يكون قويا في أداء هذه الأمانة وتحمل أعبائها. فالضعيف لا ينصر نفسه فضلا أن ينصر غيره. نعم.
جسديا يعني قوي ولا ما
هو جسديا وعقليا كله. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: النبي لا بد أن يكون أهلا للرسالة، فلا بد أن يكون المعطى للرسالة مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا لمن هو أهلا له، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وذلك ردا على الكفار المعاندين للرسل الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي أنهم ليسوا أهلا للرسالة فلم يعطوها، لكن أعطيها من هو أهلا لها. والنبوة لها شروط، وقد بين مؤلف رحمه الله تعالى شيئا منها، فقال: وشرط من أكرم بالنبوة حرية. شرط مبتدأ، حرية خبر. من أكرم أي من أكرمه الله وفضله بالنبوة أي بالرسالة. فالرسالة إذن إكرام من الله تعالى العبد. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
وقول رحمه الله إيش؟ شرط من أكرم بالنبوة، هذا مما يدل على أن المؤلف يختار أن النبوة كرم من الله وهبة، لا كما يقوله البعض كالمعتزلة أن النبوة كسب. فالنبوة ليست كسب، النبوة منة من الله عز وجل يصطفي بها من يشاء من خلقه. نعم.
وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
من باب العبد خارق فعال عندهم
لا عندهم قضية الكسب، أن الإنسان له أنه يكسب ما يشاء من الصفات وغير ذلك. نعم.
ومن المعلوم أن أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسالة كرامة من الله عز وجل، سواء تمكن الرسول من بث رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء، ورأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، وكلهم مكرمون. لكن لا شك أن من من الله عليهم بكثرة الاتباع أعظم إكراما ممن دون ذلك. فإن قيل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، وقوله ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا رجل إلا جعل الله له حواريين؟
هذا إشكال يستشكل على بعض الناس، يقول كيف أن الله عز وجل، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان له إيش حواريين، يعني إنه لابد أن يكون له حواري، وهنا يقول والنبي ليس معه أحد، وين حواريه؟ نقول هذا ما فيه إشكال، أنه الحواري يكون لمن كان له أتباع، ومن لم يكن له تبع ليس له حواري. نعم.
أنا نبي
يا شيخ. نبي، نعم. النبي له حواري يعني نصير. وأو أنه يقول إيش أن الحواري هو النصير، والنصير لو لم يكن معه إلا الله عز وجل. الإشكال الجواب أننا نقول أنه إن قدر الله لها أتباع فسيكون له حواري، وإذا ما كان لها أتباع ما له حواري. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا جعل الله له حواري، يعني إيش إن كان له أتباع. لا أنا مو بشرطي، لأنه وجد من الأنبياء من ليس له أحد، كيف يكون له أتباع؟ يأتي إن شاء الله جواب الشيخ. نعم.
فالجواب إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل، أو أنه يستثني من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول، لأن الأنبياء كثيرون، وقوله وشرط من أكرم بالنبوة حرية إلى آخره، النبوة لها شروط.
يقول الجواب إيش؟ إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا جعل له حواريين، يعني إيش هذا خاص في أولي العزم، أو أنه يستثنى من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول اللي قلت لكم جوابه، أنه إيش أنه من له أتباع له حواري، ومن ليس له أتباع ليس له حواري. نعم.
الشرط الأول ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله حرية.
لا نقف على هذا، نقف على الشرط صلى الله وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ها؟ لا طيبة، لا طيبة للعيش. ها؟ لا طيبة. على أن لا نافية للجلس.